في سفر الحياة لا حراك لك إلا بالحياة، ولن تبصر دربك إلا بالنور، ولن تصل إلى منزلك إلا بالهداية. وليس هذا كله إلا في القرآن المجيد الذي جعله الله رب العالمين روحا ونورا وهداية وحياة. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، والقرآن حجة لك أو عليك. القرآن نوري.
كان السؤال الذي طرق قلبه وجعله يعيد التفكير مرة أخرى في حياته أنه كان شغوفا بمتابعة الأفلام والدراما وهذه الأشياء، لأنه كان ناقدا، فكان ربما يعني يشاهد الفيلم 4 مرات حتى يستطيع الكتابة عنه، حتى يربط بين الأجزاء وينظر إلى الرسائل المبثوثة في المشاهد والسيناريو والحوار، حتى لقي صاحبا له. فصاحب هذا كان قد فتح له في باب القرآن، فقال له: أرى لك جهدا واعتناء في تفكيك شفرات بعض الأفلام وفي النظر في الرسائل المبثوثة على ألسنة الممثلين أو حتى في اللوحات الصامتة في المشاهد في الأفلام. هذا الاعتناء وهذا الإتقان الذي جبل الإنسان على حبه في حياته، يحب الإنسان أن يكون متقنا وأن يكون أنيقا في ثيابه وفي عمله وفي لفظه وفي سلوكه وفي حركة حياته كلها. إنما أتكلم عن الإنسان الذي يريد أن يكون إنسانا، لأن هنالك أناسا تركوا حياتهم هكذا مركومة، يعني لا قيمة لها، تعبث بها الأهواء والرياح وتهدمها هدما فينقضي العمر في لا شيء. إنما أتكلم عن الإنسان الذي نطق بلسانه أحد الصحابة عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني أحب أن يكون ثوبي حسنا ونعلي حسنا. قال: إن الله جميل يحب الجمال، صلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين. فهذا الإتقان الذي جبل الإنسان عليه عندما يأتي مثلا إلى حفل أو إلى لقاء هام، يتأنق في ثيابه، يهندم نفسه، يعني ينظر إلى الخيط ربما الذي يتدلى من قميصه من ثوبه إلى آخره، حتى لا يعني يشاهد الناس هذه الأشياء الصغيرة التي ربما تلمحها أعينه. فقال له: يعني فلماذا لا أجد هذا الشغف في الكلام الذي هو حياة الإنسان؟ وكانت هذه هي بوابة الدخول، وكان هذا هو مفتاح حضور قلبه في كلام الله عز وجل. أنت تقرأ هذا الكلام والله عز وجل منزه عن العبث، وهو أصدق القائلين وأحكم القائلين سبحانه وتعالى. وهذا الكتاب المحكم الذي فصلت آياته والذي وصف أوصافا كثيرة تدل على أن هنالك أسرارا وأن هنالك معاني دعانا رب العالمين سبحانه وتعالى أن نبصرها وأن يتلقفها القلب وأن يتدبرها الإنسان. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فكل قلب لم يسبح في ملكوت التدبر فعليه صدأ هذه الأقفال، يكون قلبا مقيدا مثقلا مقعدا مصفودا في أغلال همه أو أحزانه أو غفلته. بينما ذلك القلب الذي يأتي إلى الله عز وجل فيعي أن الله رب العالمين يخاطبه في هذا القرآن المجيد خطابا لابد أن يعيه وأن يتدبره وأن يفهمه، ودعا الكافرين قبل المؤمنين إلى تدبر القرآن: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وآيات كثيرة تدعو إلى التفكر وإلى التأمل. والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قضى ليلة كاملة واقفا عند آية واحدة: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وجاء مرة في ليلة فقال: لقد أنزلت علي آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. لابد لهذا القلب أن يكون حاضرا، فإن الغائب لن يشهد، لابد من حضوره. وبدء الحضور أن يعلم أن المتكلم بهذا القرآن هو ربه، وهو سيده، وهو مالكه، وهو الذي قال سبحانه وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. إذن هذه نصف، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. إذن هذه الآيات التي تدلك على أن الله عز وجل، كما قال سيدنا عبد الله بن مسعود: إذا سمعت الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك. لا يقصد الأذن ها هنا، ولكن سماع القلب، لأن القرآن سماعه بالقلب وتلقيه بالقلب، والذي يأخذ وينهل منه هو القلب، والذي يقوم به الحياة هو القلب، والذي ينهض بهذا الجسد هو القلب، لأنه الملك الذي إذا ما استنار تلاقت أصداء نوره في الجسد كله، فقام خفيفا إلى الطاعة، مسارعا إلى ربه عز وجل، بعيدا عن المعاصي. فلابد أن تعي، لا أن يكون هذا الإيمان إيمانا ذهنيا، ولكن إيمانا مشاهدا، كما نحن عندما نقول في أركان الإسلام: أول ركن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تشهد. فإن الأمر جاوز هذا التلفظ إلى شهود القلب وإلى معاينة النفس، أن الله رب العالمين هو الذي يتكلم بهذا الكلام. هنا ترتدي ثوب العبودية، فتقف وتأتي الاستعاذة كأنما هي تنحية لكل الشواغل، فلا تنشغل عن القرآن، لأن القرآن عزيز. إذا زوحم مضى. كان بعض أهل العلم يقول إن القرآن كالضيف العزيز الأبي الذي يضع حذاءه تحت إبطه ممسكا بعضاضتي الباب، فور أن تلتفت عنه يفتح الباب ويذهب، لا يزاحم. لا يقرأ الإنسان القرآن مثلا على هاتفه وينظر في الإشعارات، لا يقرأ القرآن وينظر في الناس، لا يقرأ القرآن وهو منشغل، وإنما يقرأ القرآن منشغلا به. يعني سبحان الله، كان للسلف هذا الحس الشفيف الرقيق. كان الإمام محمد بن المنكدر كان جالسا مع ابن له وكان يقرأ القرآن، ثم عرضت له يعني جارية من في البيت، فكلمها فضحك له فجعل يسترجع. طيب، لم يفعل حراما، ولا ابنه قال له: ما الذي حدث؟ قال: أفلم يكن لي في القرآن شغل؟ مع أن هذا مباح، ومع أن هذا ليس أمرا فيه معصية، فكيف بالذي يريد أن يجمع بين القرآن وبين غيره؟ أنت عندما تريد أن تستعيذ فإن هذا لياذ بالله عز وجل، واعتصام به أن يخلي قلبك عن الشواغل وعن غبار الصخب والضجيج، اللغو. لذلك لا يصغي قلب أبدا قد امتلئ باللغو. ولذلك ربط رب العالمين سبحانه وتعالى بين الخشوع وبين الإعراض عن اللغو: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ما خشوع الإنسان إذا تلا القرآن؟ والذين هم عن اللغو معرضون. ووصف عباد الرحمن قال: والذين إذا مروا، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. لا يشهدون الزور لا بقلوبهم ولا بأعينهم ولا بأجسادهم، والزور كل باطل، وليست شهادة الزور المتعارف عليها بين الناس وحسب، لكن كل باطل ينأى عنه، لأن القلب إذا توقدت فيه مشكات الحب التي استنارت بنور الوحي لا يزاحمها أبدا ظلمة غفلة ولا ظلمة لغو. لا تجد حامل القرآن ثرثارا ولا لاغيا ولا صخابا ولا مغتابا ولا نماما ولا سبابا ولا شتاما. لماذا؟ ليس بالمعصوم، ولكنه قلب غذي بالوحي، قلب قد ارتفع عن هذه الأتربة وجاء إلى الله عز وجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، حتى سبحان الله أعوذ هذه تدلك على المفتاح الثالث لكي يحضر القلب. قال رب العالمين فاستعذ بالله، عربية في اللغة العربية أنت لا أن تقول أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم جائز، لكن عودنا أن نقول أعوذ بالله. لماذا؟ كأن فقرك لا يليق به حضور السين هنا. حضور السين يعني استسقيت أي طلبت الماء، خلاص استسقيت طلبت الماء. أنت فقير لا يصلح معك أن تطلب بل أن تمارس الفعل. لا تقول أستعيذ بل أعوذ. خرجت من حد الطلب إلى حد ممارسة الفعل، أنا أعوذ عياذا حقيقيا بالله رب العالمين من الشيطان الرجيم الذي يأتي لكي يشغلني، والذي يأتي لكي يصرف ذهني، والذي يأتي لكي يلقي علي ثوب الغفلة فلا أفهم عن الله رب العالمين، ويقطع عني مدد الحياة الذي هو الوحي. فلابد أن تدخل فقيرا.
ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون.
ولهذا أخذ بعض العارفين من مشهد البدء الأول للنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له أمين الوحي سيدنا جبريل على نبينا عليه الصلاة والسلام اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال فضمني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ. في الثالثة قلت أقرأ ماذا؟ قال اقرأ باسم ربك الذي خلق. قال عندما أذعن مفتقرا تلقى الوحي. فعندما تأتي لكي تتلقى الوحي سأصرف عن آيات الذين يتكبرون. إذن هؤلاء المتكبرون المنشغلون قال أهل العلم سيصرفون عن تدبر معانيها وعن فقه مراد الله فيها. الذي يتكبر الذي يأتي القرآن فيعطيه فضلة وقته، أو يأتي وهو تصخب حوله الحياة، أو يأتي وهو منشغل لا ينفعه القرآن، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قلب يلقي السمع حاضر شاهد، وهذا الحضور فيه قواطع، والقاطع الأعظم أن يأتي الشيطان فينفث نفسه. لابد أن تنحي هذا جانبا مستعيذا بالله رب العالمين، ثم تأتي فتطلب شفاءك في القرآن، تعرض قلبك عليه وتعرض القرآن عليه. إنما يفلح ذلك الذي يصحب القرآن بقلبه فيعرض قلبه عليه يتلمس الدواء لنفسه، يذهب حيرته أو قلقه أو حزنه أو اليأس الذي يضرب بجدرانه حوله فيتطاول كنطحات السحاب، كل هذا بنفخة روح يذهب هباء منثورا عند الذي يجلس تاليا كلام ربه عز وجل. والآية التي تحيي قلب كل واحد فينا تختلف باختلاف حاله، تختلف باختلاف حاله، فإن المهمومة تحدث عنده آية معينة أثرا لا تحدثه في الفرح. كلنا يعرض قلبه بحاله، والقرآن قال رب العالمين في نعته: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. الظالم الذي يعرض والذي يتكبر والذي يستهزئ والذي لا يجد في هذا القرآن مأوى لقلبه، هذا يصرف عنه صرفا ولا يؤذن له بالدخول، لأن الداخل لابد أن يكون مطرقا ذليلا. أنت تأخذ الوحي سبب رب العالمين الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم. هذا السبب لا ينال إلا بافتقار، ولا يعطي عطاياه إلا لمن كان ذليلا، إلا لمن كان آتيا متلمسا حياة قلبه في القرآن. وتحضرني هنا قصة معاصرة في شاب إسباني لم يكن يعرف عن الإسلام كبير شيء، ولكنه سمع صوتا نديا يتهادى في الآفاق بالقرآن. سبحان الله، لا تدري متى يفتح القلب. فأتى فسأل، فجاء ببعض التراجم، فوجد قوله عز وجل: يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فأثر فيه هذا جدا، أن يكون هنالك خطاب من الرب ملك هذا الكون لهذا العبد الفقير. ثم يمر في الآيات وهو مستحضر حاله وشهواته التي انغمس فيها وبعده، والعتمة التي حاصرت قلبه بكفره وشركه وبعده عن الله عز وجل. قال: فوجد قوله عز وجل في الترجمة التي يقرأ كل هذا لم يكن مسلما، كل هذا حديث قلب أتى من بوابة الإسلام. حتى في الترجمة، في ترجمة معاني هذا الوحي الشريف، فوجد قوله عز وجل: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. قال: هذه الآيات في الأسرى، أسرى الحرب، لكني أخذتها معتبرا نفسي أسيرا، أسير الشهوة، أسير الضلال، أسير الشيطان، أسير الغفلة، أسير الحيرة والقلق. فشاهد لله عز وجل بالوحدانية وللنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. متى؟ عندما حضر القلب فأخذ الهداية وصحب النور الذي يضيء حياته كلها. لابد من هذا الحضور، وبغير هذا الحضور يكون الإنسان في غيابة ظلمات وهمه وضلاله، والإنسان كائن عابد. ما لم يكن عابدا لله عز وجل بسبيل الحق متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يلتمس لنفسه عبادة، ولا بد أن يعبد شهوته، أن يعبد ذاته، أن يعبد منصبه، أن يعبد الأنا المتضخمة في ذاته، لكنه لابد وأن يكون عابدا. وهذه العبودية إنما تشرك عندما يحضر القلب بين يدي كلام الرب عز وجل، ذلك الحضور الذي لا غيبة معه أبدا، حتى يقال للعابد يوم القيامة: اقرأ ورقة ورتل كما كنت تقرأ في الدنيا. هذا الرقي إنما يكون للحاضرين، كأن قراءته للقرآن توقيع يوقعه على قلبه، وليس يوقع غائب، إنما يوقع الذي يكون حاضرا. أحضر هذا القلب، فإن من وراء هذا الحضور حياة وروحا ونورا لا تنتهي أبدا، وتظل بخفقات سكينتها تمد قلبك بأسباب الحياة. صلى الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يشهدون نور كلامه وينتفعون به، من أهله الذين هم أهل الله وخاصته.
محجوب ذلك العالم عن صورة الإنسان إذا لم يبصر ضوء الوحي، وستبقى البشرية في ضجيج الحيرة وصخب القلق إذا لم تقبل على نور القرآن. وسننفق الكثير من الأوقات وتفنى الكثير من الأعمار في البحث عن حياة هي قريبة إلينا وعن سعادة لا نبصر أنها دانية منا. وسيبقى النداء الإلهي في آذان الوجود: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فطوبى للذين استجابوا نعيم القلب وحياة الروح وفرحة النفس.